الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا هو الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأ بهذا الكتاب الإخلاص، لأن الإخلاص هو الأساس الذي يقام عليه الدين، فإن الإخلاص شأنه في دين الله عز وجل كشأن الأصول للأشجار، فلا قيام للدين إلا عليه. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص مطلوب من العبد في كل أعماله وجميع قرباته، أن يأتي بها لله وحده مبتغيا أجره وثوابه سبحانه وتعالى، وأن يكون بعيدا في كل الأعمال عن القوادح في الإخلاص وفي النية. والبدء بهذا الباب هو تأسيس لما بعده، تأسيس لما بعده من أبواب، لأن ما سيأتي من أبواب كلها لا تكون نافعة للعبد إذا لم يقمها على هذا الأساس وهذا الأصل الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال: باب الإخلاص. الإخلاص هو قصد الله وحده بالعمل، أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله. والخالص في اللغة هو الصافي النقي، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. خالصا أي صافيا نقيا. والإخلاص في العبادة هو أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله عز وجل، لا يقصد بها إلا الله، ولا تكون العبادة مقبولة إلا بهذا الصفاء والنقاء. أما إذا دخلها الشوائب، الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل وغير ذلك، خرجت عن الإخلاص، وإذا خرجت العبادة عن الإخلاص ردت على العامل، كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: وإحضار النية. باب الإخلاص وإحضار النية. إحضار النية أي في كل عمل، إحضار النية أي في كل عمل، صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك، كل ذلك يحضر النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إحضار النية مطلوب في كل عبادة، والمقصود بإحضارها أي في القلب، المقصود بإحضارها أي في قلب العبد، لأن النية مكانها القلب وهي من أعمال القلوب. وبهذه المناسبة أيضا أنبه أن المصنف رحمه الله بدأ أبواب الكتاب الأولى في أعمال القلوب، في أعمال القلوب، الإخلاص واليقين والتوكل والصدق وغير ذلك. وبدأه بأعمال القلوب هو أيضا من التأسيس، لأن القلب هو الأساس، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب هو أساس، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبدء المصنف رحمه الله بأبواب تتعلق بالقلب هذا من النصح العظيم، هذا من النصح العظيم، لأن أول ما يعتنى به إصلاحا القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. قد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات. فالتقوى أساسها القلب، والصلاح أساسه القلب، فالقلب هو معدن الصلاح. ولأجل هذا بدأ بأبواب كلها في إصلاح القلب، إصلاح القلب بأعمال القلب الصالحة الزاكية التي ينبني عليها صلاح البدن كله. قال باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. النية الصالحة مطلوبة في أعمال العبد كلها، ومطلوبة أيضا في أقواله، ومطلوبة في أقواله، فلا يكون شيء من أعماله وأقواله البارزة أو الخفية في سر المرء أو في علنه، لا يكون شيء منها إلا لله. يحضر النية بأن يخلص عمله لله عز وجل. وقول المصنف إحضار النية هذا فيه تنبيه على أمر مهم في هذا الباب، أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، النية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قال أحد السلف أظنه سفيان الثوري رحمه الله قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، كل عمل يجاهد نفسه فيه على إحضار النية الخالصة وتصفية العمل من شوائب الرياء والسمعة وما إلى ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، وهو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر.
هذا هو الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، والقصد مكانه القلب، فأن يقصد الإخلاص هو أن يقصد بعمله وجه الله لا شيء آخر، يقصد بعمله وجه الله، يريد بالعمل وجه الله، هذا هو الإخلاص. وهذا مطلوب في كل عمل مثل ما تقدم، مطلوب في كل عمل أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره. وهذا الإخلاص الذي هو مطلوب في كل عمل هو أساس للأعمال كلها، لا تكون مقبولة إلا به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، أي لم يؤمروا إلا بهذا، وهذا يدل على مكانة هذا الذي أمروا به، وأنه أساس تقام عليه الأعمال ويبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أن يعبدوا الله هذه لا تكفي وحدها، لا بد معها الإخلاص، لو جاء بها وحدها بدون الإخلاص ما تكون نافعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدوه بالإخلاص. ومن عبد الله بغير الإخلاص، بدون الإخلاص، فما عبد الله، لأن الله لا يعبد إلا بالإخلاص. والعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها بالإخلاص، ألا لله الدين الخالص. فإذا عبد بغير الإخلاص فإنه بذلك لم يعبد، وعبادته العابد مردودة عليه، غير مقبولة منه. يصح أن يقال في حقه ما عبد الله. وإن أردتم توضيحا لذلك انظروا إلى شأن الطهارة في الصلاة. أرأيتم لو أن شخصا صلى الصلاة تامة لكن صلىها بدون طهارة، أليس يصح أن يقال ما صليت؟ لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. ومن عبد الله بدون الإخلاص يصح أن يقال ما عبد الله. ولهذا قال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ مع أنهم يعبدون الله في جملة معبوداتهم، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص. عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص، لا بد أن تكون قائمة على الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، الخالص مثل ما قدمت، الصافي النقي. مخلصين له الدين أي تكون عبادتهم صافية نقية لله وحده، ليس معه شريك. حنفاء، الحنيف هو المائل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل. المائل عن ماذا؟ عن كل باطل وضلال، مائلا عن كل باطل وضلال، مقبلا على الحق والهدى. وأشد الباطل الشرك، وأعظم الحق التوحيد. ولهذا الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيف هو المائل عن كل ضلال، وأعظم الضلال الشرك، مقبلا على الحق والهدى، وأعظم الحق والهدى هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه ملة إبراهيم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك إشارة فيما سبق كله، بدءا بالإخلاص في العمل إلى إيتاء الزكاة، ذلك دين القيمة. هذا هو الدين المستقيم القويم، الصراط القويم الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي وما أمر أهل الكتاب وغيرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحنفاء هم المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
هذه الآية من الآيات العظيمة في باب الإخلاص، في باب الإخلاص لله عز وجل بالعمل، وأن العمل لا يكون مقبولا إلا به. يقول جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك، عائد إلى النسك. هذه النسك لا تكون مقبولة بمجرد الذبح وإراقة الدم، لا تكون مقبولة بمجرد ذلك، بل لا تكون مقبولة إلا بشيء يقوم في القلب، لا تكون مقبولة إلا بشيء يقوم بالقلب، إذا وجد قبلت، إن لم يوجد لم تقبل. قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد جل وعلا، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه أن النسك وغيره من الأعمال لا يكون له القبول عند الله سبحانه وتعالى والشكر لعامله إلا إذا أقامه على التقوى. ومن تقوى الله عز وجل أن يخلص العمل لله، وأن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يقصد به سواه، ولكن يناله التقوى منكم، يناله ما يكون في قلوبكم من الصلاح والتقوى والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا وإرادته سبحانه وتعالى وحده بالعمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لن يصل إلى الله لحوم الهدايا والضحايا ولا دماؤها، ولكن يصله منكم النية والإخلاص.
نعم، يصله منكم النية والإخلاص. فإذا صفى العمل وأخلص لله فإنه يصل إلى الله وصول العمل المقبول. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا مقبولا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقيم على هذا الأساس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
وقال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأحاط بخفايا الصدور وما تكنه الضمائر، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. إن تخفوا ما في صدوركم من نيات ومقاصد فالله مطلع عليه، أو تبدوه تظهروه وتعلنوه فالله مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قد يقف اثنان في صلاة واحدة في جماعة واحدة، أحدهما إلى جنب الآخر، وأحدهما عمله كله خالص لله، والآخر إلى جنبه عمله كله رياء، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. لو حصل منه خلل في عمل الصلاة الظاهر لشعر به، لكن هذا الأساس الذي تبنى عليه الصلاة ويبنى عليه الدين كله ما أحد يشعر به ممن حوله، لأن الشيء في القلب يخفيه الإنسان، إن أخفى في قلبه إخلاصا أو أخفى في قلبه ماذا؟ رياء، هذا لا يشعر به من حوله. تجد اثنين أحدهما مخلص في عمله والآخر مرائي في عمله، جنبا إلى جنب، صلاة واحدة، عمل واحد، ويسلمان معا من الصلاة، وهذا لا يدري عن إخلاص الذي بجنبه وهذا لا يدري عن رياء الذي بجنبه، لأن هذا شيء خفي لا يرى، ليس من الأعمال التي ترى، شيء خفي في القلب، خفي على من؟ على الناس، لكن الله يعلم هذا الخفي، مطلع عليه، مطلع على ما في الصدور. هنا ينتبه المسلم، هذا الذي يخفيه المرء في صدره لا يطلع عليه أي أحد من الناس، رب العالمين مطلع عليه. فإذا هذه الآية إراد المصنف لها في باب الإخلاص من أحسن ما يكون في إرادة الأدلة، لأن استحضار المرء في كل مرة أن الله مطلع على خفايا صدره وما في ضميره، فإن هذا يعينه على ماذا؟ على إصلاح القلب بالإخلاص، على إصلاح القلب بالإخلاص. فإذا هذه المراقبة تثمر الإخلاص، هذه المراقبة أن يراقب العبد ربه ويستحضر أن الله مطلع عليه وعليم بقلبه وصدره، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ثم إثبات العلم في الخاتمة، خاتمة الآية يعلمه الله، في إثبات للازم العلم، ما هو لازمه؟ إثبات للازم العلم، الثواب والعقاب، هل يسوي الله سبحانه وتعالى بين من صدره خالص لله وآخر صدره مليء بالرياء؟ هل يسوي بينهما؟ هذا الذي عمله خالصا يقبله من العامل ويثيبه عليه أعظم الثواب، وذاك المرائي يرد عليه عمله ويقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيهم واطلب عندهم أجرا، لا يسوي بينهم. ففي إثبات العلم إثبات اللازم الذي هو الثواب والعقاب، الثواب للمخلص والعقاب للمرائي وغير المخلص. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي فهو العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه من الإخلاص أو الرياء.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
أورد هذا الحديث العظيم وبه بدأ في ذكر الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بدأ بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وعلى هذا النهج سلك جماعة من أهل العلم، بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة، أقامه مقام الخطبة، يعني بدأ الكتاب بالحديث مباشرة، بوب وأورد هذا الحديث العظيم. وتبعه في هذا جماعة من أهل العلم مثل البغوي في مصابيح السنة وفي شرح السنة، ومثل الكتاب الذي نتدارسه بعد المغرب عمدة الأحكام بدأ به إنما الأعمال بالنيات، وكثير من كتب أهل العلم بدأوا بهذا الحديث، والبدء به هو من أجل المقصد الذي مر معنا، إحضار النية. ومن جملة إحضار النية إحضارها في ماذا؟ طلب العلم ومجالس العلم، لأن العلم لأن طلب العلم هو من القرب، لأن طلب العلم هو من القرب مما يتقرب إلى الله به. قال أحد السلف: ما تقرب إلى الله عز وجل بمثل طلب العلم. طلب العلم قربة، والقرب لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص. ولهذا إذا أردت أن تقرأ كتابا أو تجلس في مجلس علم أو تحفظ نصوصا من القرآن أو من السنة، كل هذا أحضر فيه الإخلاص، لأن حفظك وقراءتك وحضورك لا يقبله الله منك إلا بالإخلاص. قد تحفظ مئات الأحاديث ولا يقبلها الله منك إذا لم تكن مخلصا فيها لله. من حفظ مئات الأحاديث ليقال حافظ متقن، هذه نيته، هل يقبلها الله منه؟ أول من تسعر بهم النار كما في صحيح مسلم ثلاثة: منهم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، قرأ القرآن أتقنه حفظه ضبطه لا يخرم منه شيء ولا يقبل منه، لا، لأنه حفظه ليقال حافظ، ليقال قارئ، ليقال متقن، ما يقبل الله منه ذلك. فالعلم ينبغي على طالبه أن يحضر فيه النية. من أجل ذلك يبدأ العلماء بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم على أهمية إحضار النية في طلبه العلم، لأن جلوسه للعلم ومجالس العلم وحفظه للعلم ومذاكرته وقراءته في كتب العلم، كل هذا ما يقبله الله إلا إذا أخلص النية لله. فالأعمال معتبرة بنياتها. ولهذا يعد هذا الحديث من الأصول التي يقام عليها دين الله، حتى قال الإمام أحمد، الإمام أحمد له المسند فيه آلاف الأحاديث، يقول أصول الدين في الأحاديث ترجع إلى ثلاث أحاديث، ترجع إلى ثلاث أحاديث، يعني هذه الثلاث الأحاديث جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ترجع إليها: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأحاديث الثلاثة ترجع إليها الدين. ولهذا أيضا الشافعي رحمه الله قال: حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، هذا مطابق لقول الإمام أحمد، مطابق لقول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد ذكر ثلاث أحاديث يرجع إليها الدين من ضمنها هذا الحديث، إذن هذا الحديث ثلث إيش؟ العلم، ثلث العلم، ثلث العلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث يعد من الأحاديث العظيمة التي يقام عليها دين الله عز وجل. نعم، هذا حديث.
قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل القدر كثير الفائدة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يدخل في 70 بابا من العلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
نعم، هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم، عظيم الشأن، جليل القدر، كثير الفائدة، حاجة العبد ماسة إليه في كل أعمال الدين. ولهذا يقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. مثل ما أشرت، صنيع جماعة من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بذلك، من أجل ماذا؟ يقول عبد الرحمن بن مهدي: تنبيها للطالب على تصحيح النية، تنبيها للطالب على تصحيح النية. فلما نقف على حديث إنما الأعمال بالنيات في أوائل الكتب نعرف أن المؤلف قصد بذلك تنبيه الطالب على إصلاح النية وإحضار النية الصالحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من العلم. 70 بابا، 70 هذه ليست مقصودة العدد، وإنما يعني يدخل في أبواب العلم. إن جئت إلى الصلاة يدخل، الطهارة يدخل، الصيام يدخل، الحج يدخل، الزكاة إلى غير ذلك، كلها يدخل فيها الإخلاص وإحضار النية الصالحة. وقال الإمام البخاري: هذا أول ما بدأ به، جعله خطبة الكتاب، أول ما بدأ قال: باب ما جاء أن العمل بالنية، أن العمل بالنية، بالنية والحسبة، الحسبة الاحتساب، طلب الثواب، من قام رمضان إيمانا وماذا؟ واحتسابا. الحسبة هو الاحتساب، يعني احتساب الثواب، ينوي النية الصالحة ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى على صلاح نيته وصلاح عمله. باب أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، هذا مأخوذ من الحديث الذي ساقه بعد هذه الترجمة مباشرة، مأخوذ من الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحسبة هذه أخذها من حديث أورده رحمه الله في الترجمة، هو حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. يحتسبها بهذا القيد، يحتسبها. إذن الاحتساب في العمل مطلوب، النية الصالحة والاحتساب، النية الصالحة بأن يقصد به الله جل وعلا، والاحتساب أن يرجو به الثواب، ثواب الله وما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر، أي لا يعتد بالأعمال بدون النية، وإنما لكل امرئ ما نوى.
قال رحمه الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر، إنما للحصر، أي أن هذا من أساليب الحصر في اللغة، إنما الأعمال بالنيات. فإنما إرادها هنا جاء حاصرا للأعمال، أي المقبولة المعتبرة بالنيات، أي الخالصة، بالنيات أي الخالصة لله سبحانه وتعالى. قوله الأعمال، إنما الأعمال، ال هنا في قوله الأعمال، هل تختص بالقرب، الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، أو أنها تشمل غير القرب، يعني مثلا الأكل والشرب والنوم؟ أما شمولها للقرب فهذا أمر واضح، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما القرب والطاعات بالنيات، أي المعتبرة بالنيات بحسب النية. وكونها تتناول غير القرب أيضا هذا واضح ووارد أنها للعموم، لعموم الأعمال القرب وغير القرب، لأن الله عز وجل يثيب العامل في غير القرب إذا نوى بها المعونة على القرب، يعني مثل الذي يأكل ليستعين بأكله على الطاعة، يشرب ليستعين بشربه على الطاعة، ينام ليستعين بنومه على الطاعة. بهذه النية تحولت العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة، فأثيب عليها، يصبح ينام ويثاب على النوم، يأكل ويثاب على الأكل، يشرب ويثاب على الشرب، يجم نفسه ويريحه حتى ينشط إلى الأعمال الصالحة الأخرى، فيثاب على إجمامه لنفسه بالنية الصالحة. فتكون ال هنا أيضا شاملة لغير القرب، إنما الأعمال بالنيات. بالنيات هذا جار ومجرور، بالنيات له متعلق، له متعلق، ومتعلق الجار والمجرور هنا محذوف، تقديره معتبرة، تقديره معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بالنيات، فليست الأعمال معتبرة بظاهرها، وإنما هي معتبرة بالنيات القائمة في قلوب أصحابها، وعلى ضوء النية يكون القبول أو الرد، وعلى ضوء النية يكون القبول والرد. ولهذا يقول أي لا يعتد بالعمل بدون النية، لا يعتد بالعمل بدون النية، أي أن صلاح العمل أو فساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. إن كان صلى لماذا صلى؟ إن كان صام لماذا صام؟ إن كان تصدق لماذا تصدق؟ ما تحت لماذا هو الذي يبنى عليه ماذا؟ القبول، هو الذي يبنى عليه القبول للعمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عبد السلام رحمه الله: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. انتهى.
الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى هذه وما معنى هذه؟ قال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، فالذي يعتبر من الأعمال هو القائم على النية الخالصة الذي أحضرت فيه النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى لبيان ما يترتب عليه، لبيان ما يترتب عليه. فأفادت الجملة الثانية أن الثواب على العمل بحسب النية، أن الثواب على العمل بحسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والنية هي القصد ومحلها القلب. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
الأصل نعم.
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الأصل في الشرط وجواب الشرط التطابق والاتحاد، التغاير وليس التطابق والاتحاد، الأصل فيه التغاير وليس التطابق والاتحاد، هنا تطابق واتحد. قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ينتظر أن يكون الجواب ماذا؟ مغايرا، فله كذا، فأجره كذا، فثوابه كذا، لكن هنا تطابق الشرط والجواب، تطابق الشرط والجواب أو الجزاء. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهما أي الشرط والجزاء وإن تطابقا لفظا فهما مختلفان ماذا؟ معنا، مختلفان معنا. فقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، فنيته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا. فتطابق في اللفظ لكن افترق في المعنى. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، لأن الهجرة من جملة الأعمال الصالحة، ولا يقبل الله العمل الصالح إلا بالإخلاص. فإذا كانت الهجرة لا يراد بها إلا الدنيا، فمن أراد بهجرته دنيا يصيبها فهذا تاجر، ومن أراد بهجرته امرأة ينكحها فهذا خاطب، ومن أراد بهجرته الله ورسوله نيل رضا الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا الذي قامت هجرته على النية الخالصة التي لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال ابن دقيق العيد رحمه الله نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به.
هذا الذي نقل أن الحديث يرتبط بقصة امرأة يقال لها أم قيس، هذا لم يثبت في حديث صحيح يفيد ارتباط الحديث بقصة هذه المرأة. قد تكون حصلت هذه مثلا في زمن التابعين واستدلوا على ذلك بالحديث، نعم قد يكون ذلك، لكن أن يكون ورود الحديث بسبب هذه القصة فهذا لم يأتي فيه حديث، لم يأتي فيه حديث. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من نوى بهجرته مفارقة دار الكفار وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، والله أعلم.
نعم، يعني إذا نوى بالهجرة مفارقة دار الكفار والفرار بدينه وطلب ما عند الله عز وجل بإصلاح عمله في هجرته إلى ديار الإسلام، ومع ذلك أيضا قام في نفسه نية امرأة في ديار الإسلام أن ينكحها، فهذا لا يؤثر على أساس النية، لكنها تكون ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص والقبول والتوفيق والهداية والسداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا هو الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأ بهذا الكتاب الإخلاص، لأن الإخلاص هو الأساس الذي يقام عليه الدين، فإن الإخلاص شأنه في دين الله عز وجل كشأن الأصول للأشجار، فلا قيام للدين إلا عليه. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص مطلوب من العبد في كل أعماله وجميع قرباته، أن يأتي بها لله وحده مبتغيا أجره وثوابه سبحانه وتعالى، وأن يكون بعيدا في كل الأعمال عن القوادح في الإخلاص وفي النية. والبدء بهذا الباب هو تأسيس لما بعده، تأسيس لما بعده من أبواب، لأن ما سيأتي من أبواب كلها لا تكون نافعة للعبد إذا لم يقمها على هذا الأساس وهذا الأصل الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال: باب الإخلاص. الإخلاص هو قصد الله وحده بالعمل، أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله. والخالص في اللغة هو الصافي النقي، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. خالصا أي صافيا نقيا. والإخلاص في العبادة هو أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله عز وجل، لا يقصد بها إلا الله، ولا تكون العبادة مقبولة إلا بهذا الصفاء والنقاء. أما إذا دخلها الشوائب، الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل وغير ذلك، خرجت عن الإخلاص، وإذا خرجت العبادة عن الإخلاص ردت على العامل، كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: وإحضار النية. باب الإخلاص وإحضار النية. إحضار النية أي في كل عمل، إحضار النية أي في كل عمل، صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك، كل ذلك يحضر النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إحضار النية مطلوب في كل عبادة، والمقصود بإحضارها أي في القلب، المقصود بإحضارها أي في قلب العبد، لأن النية مكانها القلب وهي من أعمال القلوب. وبهذه المناسبة أيضا أنبه أن المصنف رحمه الله بدأ أبواب الكتاب الأولى في أعمال القلوب، في أعمال القلوب، الإخلاص واليقين والتوكل والصدق وغير ذلك. وبدأه بأعمال القلوب هو أيضا من التأسيس، لأن القلب هو الأساس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب هو أساس، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبدء المصنف رحمه الله بأبواب تتعلق بالقلب هذا من النصح العظيم، هذا من النصح العظيم، لأن أول ما يعتنى به إصلاحنا القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. قد قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات. فالتقوى أساسها القلب، والصلاح أساسه القلب، فالقلب هو معدن الصلاح. ولأجل هذا بدأ بأبواب كلها في إصلاح القلب، إصلاح القلب بأعمال القلب الصالحة الزاكية التي ينبني عليها صلاح البدن كله. قال: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. النية الصالحة مطلوبة في أعمال العبد كلها، ومطلوبة أيضا في أقواله، ومطلوبة في أقواله، فلا يكون شيء من أعماله وأقواله البارزة أو الخفية في سر المرء أو في علنه، لا يكون شيء منها إلا لله. يحضر النية بأن يخلص عمله لله عز وجل. وقول المصنف احضار النية، هذا فيه تنبيه على أمر مهم في هذا الباب، أن النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، النية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قال أحد السلف، أظنه سفيان الثوري رحمه الله، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، كل عمل يجاهد نفسه فيه على إحضار النية الخالصة وتصفية العمل من شوائب الرياء والسمعة وما إلى ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، وهو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر.
هذا هو الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، والقصد مكانه القلب، فأن يقصد الإخلاص هو أن يقصد بعمله وجه الله لا شيء آخر، يقصد بعمله وجه الله، يريد بالعمل وجه الله، هذا هو الإخلاص. وهذا مطلوب في كل عمل، مثل ما تقدم، مطلوب في كل عمل أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره. وهذا الإخلاص الذي هو مطلوب في كل عمل هو أساس للأعمال كلها، لا تكون مقبولة إلا به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب، أي لم يؤمر إلا بهذا، وهذا يدل على مكانة هذا الذي أمر به، وأنه أساس تقام عليه الأعمال ويبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أن يعبدوا الله هذه لا تكفي وحدها، لا بد معها الإخلاص، لو جاء بها وحدها بدون الإخلاص ما تكون نافعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدوه بالإخلاص. ومن عبد الله بغير الإخلاص بدون الإخلاص فما عبد الله، لأن الله لا يعبد إلا بالإخلاص. العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها بالإخلاص، ألا لله الدين الخالص. فإذا عبد بغير الإخلاص فإنه بذلك لم يعبد، وعبادته العابد مردودة عليه غير مقبولة منه. يصح أن يقال في حقه ما عبد الله. وإن أردتم توضيحا لذلك انظروا إلى شأن الطهارة في الصلاة. أرأيتم لو أن شخصا صلى الصلاة تامة لكن صلىها بدون طهارة، أليس يصح أن يقال ما صليت؟ لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. ومن عبد الله بدون الإخلاص يصح أن يقال ما عبد الله. ولهذا قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ مع أنهم يعبدون الله في جملة معبوداتهم، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص. عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص، لا بد أن تكون قائمة على الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، الخالص مثل ما قدمت، الصافي النقي. مخلصين له الدين أي تكون عبادتهم صافية نقية لله وحده، ليس معه شريك. حنفاء، الحنيف هو المائل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو المائل. المائل عن ماذا؟ عن كل باطل وضلال، مائلا عن كل باطل وضلال، مقبلا على الحق والهدى. وأشد الباطل الشرك، وأعظم الحق التوحيد. ولهذا الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيف هو المائل عن كل ضلال، وأعظم الضلال الشرك، مقبلا على الحق والهدى، وأعظم الحق والهدى هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه ملة إبراهيم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك إشارة فيما سبق كله، بدءا بالإخلاص في العمل إلى إيتاء الزكاة، ذلك دين القيمة. هذا هو الدين المستقيم القويم، الصراط القويم الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي وما أمر أهل الكتاب وغيرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والحنفاء هم المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
هذه الآية من الآيات العظيمة في باب الإخلاص، في باب الإخلاص لله عز وجل بالعمل، وأن العمل لا يكون مقبولا إلا به. يقول جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك، عائد إلى النسك. هذه النسك لا تكون مقبولة بمجرد الذبح وإراقة الدم، لا تكون مقبولة بمجرد ذلك، بل لا تكون مقبولة إلا بشيء يقوم في القلب، لا تكون مقبولة إلا بشيء يقوم بالقلب، إذا وجد قبلت، إن لم يوجد لم تقبل. قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد جل وعلا، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه أن النسك وغيره من الأعمال لا يكون له القبول عند الله سبحانه وتعالى والشكر لعامله إلا إذا أقامه على التقوى. ومن تقوى الله عز وجل أن يخلص العمل لله، وأن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يقصد به سواه، ولكن يناله التقوى منكم، يناله ما يكون في قلوبكم من الصلاح والتقوى والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا وإرادته سبحانه وتعالى وحده بالعمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لن يصل إلى الله لحوم الهدايا والضحايا ولا دماؤها، ولكن يصله منكم النية والإخلاص.
نعم، يصله منكم النية والإخلاص. فإذا صفى العمل وأخلص لله فإنه يصل إلى الله وصول العمل المقبول. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا مقبولا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقيم على هذا الأساس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
وقال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأحاط بخفايا الصدور وما تكنه الضمائر، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. إن تخفوا ما في صدوركم من نيات ومقاصد فالله مطلع عليه، فالله مطلع عليه. أو تبدوه تظهروه وتعلنوه فالله مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قد يقف اثنان في صلاة واحدة في جماعة واحدة، أحدهما إلى جنب الآخر، وأحدهما عمله كله خالص لله، والآخر إلى جنبه عمله كله رياء، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. لو حصل منه خلل في عمل الصلاة الظاهر لشعر به، لكن هذا الأساس الذي تبنى عليه الصلاة ويبنى عليه الدين كله ما أحد يشعر به ممن حوله، لأن الشيء في القلب يخفيه الإنسان، إن أخفى في قلبه إخلاصا أو أخفى في قلبه ماذا؟ رياء، هذا لا يشعر به من حوله، تجد اثنين أحدهما مخلص في عمله والآخر مرائي في عمله جنبا إلى جنب، صلاة واحدة عمل واحد ويسلمان معا من الصلاة، وهذا لا يدري عن إخلاص الذي بجنبه وهذا لا يدري عن رياء الذي بجنبه، لأن هذا شيء خفي لا يرى، ليس من الأعمال التي ترى، شيء خفي في القلب، خفي على من؟ على الناس، لكن الله يعلم هذا الخفي، مطلع عليه، مطلع على ما في الصدور. هنا ينتبه المسلم، هذا الذي يخفيه المرء في صدره لا يطلع عليه أي أحد من الناس، رب العالمين مطلع عليه. فإذا هذه الآية إرادة المصنف لها في باب الإخلاص من أحسن ما يكون في إرادة الأدلة، لأن استحضار المرء في كل مرة أن الله مطلع على خفايا صدره وما في ضميره، فإن هذا يعينه على ماذا؟ على إصلاح القلب بالإخلاص، على إصلاح القلب بالإخلاص. فإذا هذه المراقبة تثمر الإخلاص، هذه المراقبة أن يراقب العبد ربه ويستحضر أن الله مطلع عليه وعليم بقلبه وصدره، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ثم إثبات العلم في الخاتمة، خاتمة الآية يعلمه الله، في إثبات للازم العلم، ما هو لازمه؟ إثبات للازم العلم، الثواب والعقاب، هل يسوي الله سبحانه وتعالى بين من صدره خالص لله وآخر صدره مليء بالرياء؟ هل يسوي بينهما؟ هذا الذي عمله خالصا يقبله من العامل ويثيبه عليه أعظم الثواب، وذاك المرائي يرد عليه عمله ويقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيهم واطلب عندهم أجرا، لا يسوي بينهم. ففي إثبات العلم إثبات اللازم الذي هو الثواب والعقاب، الثواب للمخلص والعقاب للمرائي وغير المخلص. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي فهو العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه من الإخلاص أو الرياء.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
أورد هذا الحديث العظيم وبه بدأ في ذكر الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بدأ بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا النهج سلك جماعة من أهل العلم، بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة، أقامه مقام الخطبة، يعني بدأ الكتاب بالحديث مباشرة، بوب وأورد هذا الحديث العظيم. وتبعه في هذا جماعة من أهل العلم مثل البغوي في مصابيح السنة وفي شرح السنة، ومثل الكتاب الذي نتدارسه بعد المغرب عمدة الأحكام بدأ به إنما الأعمال بالنيات، وكثير من كتب أهل العلم بدأوا بهذا الحديث، والبدء به هو من أجل المقصد الذي مر معنا، إحضار النية. ومن جملة إحضار النية إحضارها في ماذا؟ طلب العلم ومجالس العلم، لأن طلب العلم هو من القرب مما يتقرب إلى الله به. قال أحد السلف: ما تقرب إلى الله عز وجل بمثل طلب العلم. طلب العلم قربة، والقرب لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص. ولهذا إذا أردت أن تقرأ كتابا أو تجلس في مجلس علم أو تحفظ نصوصا من القرآن أو من السنة، كل هذا أحضر فيه الإخلاص، لأن حفظك وقراءتك وحضورك لا يقبله الله منك إلا بالإخلاص. قد تحفظ مئات الأحاديث ولا يقبلها الله منك إذا لم تكن مخلصا فيها لله. من حفظ مئات الأحاديث ليقال حافظ متقن، هذه نيته، هل يقبلها الله منه؟ أول من تسعر بهم النار كما في صحيح مسلم 3 منهم رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، قرأ القرآن أتقنه حفظه ضبطه لا يخرم منه شيء ولا يقبل منه، لا، لأنه حفظه ليقال حافظ، ليقال قارئ، ليقال متقن، ما يقبل الله منه ذلك. فالعلم ينبغي على طالبه أن يحضر فيه النية. من أجل ذلك يبدأ العلماء بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم على أهمية إحضار النية في طلبه العلم، لأن جلوسه للعلم ومجالس العلم وحفظه للعلم ومذاكرته وقراءته في كتب العلم، كل هذا ما يقبله الله إلا إذا أخلص النية لله. فالأعمال معتبرة بنياتها. ولهذا يعد هذا الحديث من الأصول التي يقام عليها دين الله، حتى قال الإمام أحمد، الإمام أحمد له المسند فيه آلاف الأحاديث، يقول أصول الدين في الأحاديث ترجع إلى ثلاث أحاديث، ترجع إلى ثلاث أحاديث، يعني هذه الثلاث الأحاديث جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ترجع إليها: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأحاديث الثلاثة ترجع إليها الدين. ولهذا أيضا الشافعي رحمه الله قال: حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، هذا مطابق لقول إمام أحمد، مطابق لقول إمام أحمد، لأن الإمام أحمد ذكر ثلاث أحاديث يرجع إليها الدين من ضمنها هذا الحديث، إذن هذا الحديث ثلث إيش؟ العلم. ثلث العلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث يعد من الأحاديث العظيمة التي يقام عليها دين الله عز وجل. نعم، هذا حديث.
قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل القدر كثير الفائدة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يدخل في 70 بابا من العلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
نعم، هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم، عظيم الشأن، جليل القدر، كثير الفائدة، حاجة العبد ماسة إليه في كل أعمال الدين. ولهذا يقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. مثل ما أشرت، صنيع جماعة من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بذلك، من أجل ماذا؟ يقول عبد الرحمن بن مهدي: تنبيها للطالب على تصحيح النية، تنبيها للطالب على تصحيح النية. فلما نقف على حديث إنما الأعمال بالنيات في أوائل الكتب، نعرف أن المؤلف قصد بذلك تنبيه الطالب على إصلاح النية وإحضار النية الصالحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من العلم. 70 بابا، 70 هذه ليست مقصودة العدد، وإنما يعني يدخل في أبواب العلم. إن جئت إلى الصلاة يدخل، الطهارة يدخل، الصيام يدخل، الحج يدخل، الزكاة إلى غير ذلك، كلها يدخل فيها الإخلاص وإحضار النية الصالحة. وقال الإمام البخاري: هذا أول ما بدأ به، جعله خطبة الكتاب. أول ما بدأ قال: باب ما جاء أن العمل بالنية، أن العمل بالنية، بالنية والحسبة. الحسبة الاحتساب، طلب الثواب، من قام رمضان إيمانا وماذا؟ واحتسابا. الحسبة هو الاحتساب، يعني احتساب الثواب، ينوي النية الصالحة ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى على صلاح نيته وصلاح عمله. باب أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، هذا مأخوذ من الحديث الذي ساقه بعد هذه الترجمة مباشرة، مأخوذ من الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحسبة هذه أخذها من حديث أورده رحمه الله في الترجمة، هو حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. يحتسبها بهذا القيد، يحتسبها. إذن الاحتساب في العمل مطلوب، النية الصالحة والاحتساب. النية الصالحة بأن يقصد به الله جل وعلا، والاحتساب أن يرجو به الثواب، ثواب الله وما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر، أي لا يعتد بالأعمال بدون النية، وإنما لكل امرئ ما نوى.
قال رحمه الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر، إنما للحصر، أي أن هذا من أساليب الحصر في اللغة، إنما الأعمال بالنيات. فإنما إرادها هنا جاء حاصرا للأعمال، أي المقبولة المعتبرة، بالنيات أي الخالصة، بالنيات أي الخالصة لله سبحانه وتعالى. قوله الأعمال، إنما الأعمال، ال هنا في قوله الأعمال، هل تختص بالقرب، الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، أو أنها تشمل غير القرب، يعني مثلا الأكل والشرب والنوم؟ أما شمولها للقرب فهذا أمر واضح، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما القرب والطاعات بالنيات، أي المعتبرة بالنيات بحسب النية. وكونها تتناول غير القرب أيضا هذا واضح ووارد، أنها للعموم، لعموم الأعمال، القرب وغير القرب، لأن الله عز وجل يثيب العامل في غير القرب إذا نوى بها المعونة على القرب، يعني مثل الذي يأكل ليستعين بأكله على الطاعة، يشرب ليستعين بشربه على الطاعة، ينام ليستعين بنومه على الطاعة، بهذه النية تحولت العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة، فأثيب عليها، يصبح ينام ويثاب على النوم، يأكل ويثاب على الأكل، يشرب ويثاب على الشرب، يجم نفسه ويريحه حتى ينشط إلى الأعمال الصالحة الأخرى، فيثاب على إجمامه لنفسه بالنية الصالحة، فتكون ال هنا أيضا شاملة لغير القرب، إنما الأعمال بالنيات. بالنيات هذا جار ومجرور، بالنيات له متعلق، له متعلق، ومتعلق الجار والمجرور هنا محذوف، تقديره معتبرة، تقديره معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بالنيات، فليست الأعمال معتبرة بظاهرها، وإنما هي معتبرة بالنيات القائمة في قلوب أصحابها، وعلى ضوء النية يكون القبول أو الرد، وعلى ضوء النية يكون القبول والرد. ولهذا يقول أي لا يعتد بالعمل بدون النية، لا يعتد بالعمل بدون النية، أي أن صلاح العمل أو فساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، إن كان صلى لماذا صلى، إن كان صام لماذا صام، إن كان تصدق لماذا تصدق، ما تحت لماذا هو الذي يبنى عليه ماذا القبول، هو الذي يبنى عليه القبول للعمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عبد السلام رحمه الله: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. انتهى.
الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى هذه وما معنى هذه؟ قال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، فالذي يعتبر من الأعمال هو القائم على النية الخالصة، الذي أحضرت فيه النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى لبيان ما يترتب عليه، لبيان ما يترتب عليه، فأفادت الجملة الثانية أن الثواب على العمل بحسب النية، أن الثواب على العمل بحسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: والنية هي القصد ومحلها القلب. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
الأصل نعم.
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الأصل في الشرط وجواب الشرط التطابق والاتحاد، التغاير وليس التطابق والاتحاد، الأصل فيه التغاير وليس التطابق والاتحاد، هنا تطابق واتحد. قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ينتظر أن يكون الجواب ماذا؟ مغايرا، فله كذا، فأجره كذا، فثوابه كذا، لكن هنا تطابق الشرط والجواب، تطابق الشرط والجواب أو الجزاء. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهما أي الشرط والجزاء وإن تطابقا لفظا فهما مختلفان ماذا؟ معنى، مختلفان معنى. فقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، فنيته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا. فتطابق في اللفظ لكن افترق في المعنى. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، لأن الهجرة من جملة الأعمال الصالحة، ولا يقبل الله العمل الصالح إلا بالإخلاص. فإذا كانت الهجرة لا يراد بها إلا الدنيا، فمن أراد بهجرته دنيا يصيبها فهذا تاجر، ومن أراد بهجرته امرأة ينكحها فهذا خاطب، ومن أراد بهجرته الله ورسوله نيل رضا الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا الذي قامت هجرته على النية الخالصة التي لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به.
هذا الذي نقل أن الحديث يرتبط بقصة امرأة يقال لها أم قيس، هذا لم يثبت في حديث صحيح يفيد ارتباط الحديث بقصة هذه المرأة. قد تكون حصلت هذه مثلا في زمن التابعين، واستدلوا على ذلك بالحديث، نعم قد يكون ذلك، لكن أن يكون ورود الحديث بسبب هذه القصة فهذا لم يأتي فيه حديث. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفار وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، والله أعلم.
نعم، يعني إذا نوى بالهجرة مفارقة دار الكفار والفرار بدينه وطلب ما عند الله عز وجل بإصلاح عمله في هجرته إلى ديار الإسلام، ومع ذلك أيضا قام في نفسه نية امرأة في ديار الإسلام أن ينكحها، فهذا لا يؤثر على أساس النية، لكنها تكون ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص والقبول والتوفيق والهداية والسداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.